أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ومكن الإنسان من فعل الخيرات وحذره من الوقوع في الهلكات. نحمده سبحانه على السراء والضراء، ونشكره تعالى في حالتي الشدة والرخاء، ونعوذ به من جهد البلاء، ونشهد أن لا إله غيره في الأرض ولا في السماء. توشح برداء الكبرياء والعزة، وتقرب إلى عباده باللطف والرحمة، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، سيد الأنبياء والرسل، وأحب الخلق إلى الله، وأعظمهم مقامًا وشفاعة يوم الجزاء، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأطهار الأصفياء. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنه لم يأمرنا إلا بما فيه الصلاح والنجاح، ولم ينهنا إلا عما فيه الشر والفساد. وفقنا الله وإياكم لالتزام طاعته واجتناب معصيته، إنه سميع مجيب. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. صدق الله العلي العظيم. حين يأتي الإنسان إلى هذه الدنيا طفلا صغيرا، فإنه بحاجة إلى الرعاية، وبحاجة إلى الولاية، لابد من ولي عليه يوجهه لما فيه مصلحته، لأنه في مرحلة الصغر لا يكون مدركا لمصالحه، فيحتاج إلى من يوجهه ويرعاه، ولذلك احتاج إلى الولاية والرعاية. وفي كل المجتمعات الإنسانية فإن هناك إقراراً بحق الولاية والرعاية على الصغير، لكنه حين يتجاوز هذه المرحلة فيصبح بالغاً ويصبح راشداً، فإنه يكون شخصية مستقلة. قد تتفاوت الأنظمة والقوانين في تحديد سن البلوغ والرشد، أو سن التأهيل بأن يكون مؤهلاً وأن يكون شخصية مستقلة، لكنه في كل المجتمعات فإن سن الطفولة التي يحتاج فيها الإنسان إلى رعاية وولاية هو سن محدد. إذا تجاوز هذا السن وأصبح مكلفا بالغا في نظر الشرع، فإنه يكون شخصية مستقلة. هنا يكون هو أمام ربه مباشرة، ويكون أمام القانون. في كل مجتمع هناك قانون ونظام، فيكون هو مسؤولا أمام ربه بالدرجة الأولى، ومسؤولا أمام القانون الذي ينظم الشؤون العامة في المجتمع. وبالتالي فإنه يتحمل مسؤولية نفسه ومسؤولية قراراته. في حال الصغر لم يكن مدركا، الآن تأهل للاستفادة من عقله فهو مدرك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله تعالى أعطى الإنسان هذه المدارك وهذه الأدوات، إذا تجاوز مرحلة الصغر فإنه يكون مؤهلا للاستفادة منها والاعتماد عليها. في المجتمعات المتحضرة يتم التعامل مع الإنسان بعد بلوغه كشخصية مستقلة، ولكن في المجتمعات المتخلفة، في المجتمعات التقليدية، في المجتمعات الإقطاعية والاستبدادية، المجتمعات التي تتصف بإحدى هذه الصفات، يستمر فرض الولاية على الإنسان إلى آخر حياته. فيبقى الوالدان أو تبقى الأسرة مهيمنة على الابن حتى بعد تجاوزه مرحلة الصغر والرعاية، ويبقى قرار الزوجة بيد الزوج فوق الحدود الشرعية، وتبقى المرأة تحت وصاية الرجل طوال حياتها. وعلى الإنسان في هذه المجتمعات أن يطيع شيخ القبيلة، وأن يطيع شيخ الدين، وأن يطيع شيخ الحكم، لأن الشيوخ أبخص. وبالتالي تتقلص مساحة حريته الشخصية، تتقلص مساحة ممارسته لإرادته واختياره، ويعيش في حياته مقموعا لا يشعر بحريته ولا يمارس إرادته. وهذا نهج خطأ في التعامل مع الإنسان. يبررون ذلك بأن الإنسان لا يدرك مصالحه، فإذا تركناه وشأنه فإنه يخطئ بحق نفسه. ويبررون ذلك بأن الإنسان يصبح خاضعا ومسيرا لأهوائه وشهواته، فلا بد وأن نمارس عليه دور الولاية والرعاية. هذا الأب ابنه أصبح كبيرا، ابنته أصبحت كبيرة، ولكنه يعتقد بأن هذا الولد قاصر، أنا أعرف منه بمصلحته، أنا الذي أقرر له. وكذلك الزوج بالنسبة لزوجته، وكذلك شيخ القبيلة بالنسبة لأفراد القبيلة، وشيخ الحكم بالنسبة لرعيته، بما يصادر حرياتهم في شؤونهم الفردية والشخصية. لا كلام لنا حول القانون والنظام، الالتزام بالقانون مطلوب من كل أحد، لكننا نتحدث حول هذه الممارسات القمعية للأفراد. التبرير بأنه قاصر عن إدراك مصلحته، أو التبرير بأنه يكون أسيرا لأهوائه وشهواته، هذا تبرير غير صحيح وغير معقول ولا مقبول. أولا لأن الله تعالى قد زوده بالعقل، الله تعالى زود الإنسان بهذه القدرة العقلية الهائلة، وبالتالي هذا العقل يرشد الإنسان إلى مصالحه. صحيح أن للإنسان نزعات نحو الأهواء والشهوات، ولكن له فطرة نقية، ولكن له ميولا خير أيضا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها. فقط الفجور؟ لا، فألهمها فجورها وتقواها. لا يصح لنا أن نتجاهل نقاط القوة في شخصية الإنسان وأن نركز على نقاط الضعف فقط، فنقول إنه يجهل ونقول إنه يخضع للأهواء والشهوات. علينا أن نلتفت إلى أن هذا الإنسان يستطيع أن يتجاوز حالة الجهل إذا اتجه إلى عقله، وبالتالي فهو قادر على تشخيص المصلحة مصلحته. ولا يحق لنا أن نركز على مسألة خضوعه للأهواء والشهوات ونتغافل أن لديه فطرة نقية، ونتغافل عن أن لديه ميولا خيرة في أعماق نفسه. نعم، علينا أن نساعد هذا الإنسان بأن نوفر له الأجواء الصالحة، بأن نوجهه إلى عقله، بأن نعينه على تجاوز الأهواء والشهوات. هذا هو المنهج الصحيح في التعامل مع الإنسان، وليس القمع، وليس مصادرة حرية الإنسان، وإنما التوجيه، وإنما الإرشاد، وإنما توفير البيئة الصالحة. في المجتمعات المتقدمة يواجهون الجهل بالعلم والمعرفة، تقولون هذا الإنسان جاهل لا يدرك مصلحته، وفروا له أجواء المعرفة والعلم، أرشدوه إلى الاستفادة من عقله. تقولون هذا الإنسان يخضع لأهوائه وشهواته، وفروا له البيئة الصالحة. وهذا هو منهج الأنبياء. الأنبياء والرسل لا يقبلون أن تسلب إرادة الإنسان وأن تقمع شخصيته، وإنما يدعون إلى توفير البيئة الصالحة للإنسان، يوجهون الإنسان لاستخدام عقله، ويساعدونه للتغلب على نزعات الشر والفساد في نفسه. لاحظوا هذه الآية الكريمة، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. هنا إثارة عقل الإنسان حتى يدرك هو مصلحته، حتى يقتنع هو بالطريق الذي يحقق له مصلحته. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. علينا أن نخبر الإنسان، أن نشعر الإنسان، أن نوجه الإنسان إلى أن هذا الطريق فيه مصلحتك، وهذا الطريق فيه مضرتك. إذا هو اختار لنفسه طريق الضرر هو وشأنه، نحن لا سيطرة لنا عليه. ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. النبي صلى الله عليه وآله، النبي الذي بعثه الله لإرشاد الناس، مع ذلك يقول للناس لست عليكم بوكيل، مهمتي تعليمكم، مهمتي توجيهكم، وأنتم لكم حق الاختيار. وليست هذه هي الآية الوحيدة في القرآن التي تركز على هذا المفهوم وهذه الحقيقة، آيات كثيرة في القرآن تؤكد على حرية الإنسان وعلى امتلاكه لحرية الاختيار ولحرية القرار. في آية أخرى يقول تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. الأب عليه أن يسعى لهداية ابنه وإرشاده، لكنه إذا اختار لا سمح الله طريق السوء والفساد فلا مسؤولية على الأب. وكذلك على الزوج بالنسبة لزوجته، وكذلك على عالم الدين بالنسبة لأفراد المجتمع، عليه أن يوجههم. لا يستطيع ولا يحق له أن يمارس القمع تجاههم خارج إطار القانون وخارج إطار النظام المقر شرعا والمقر مجتمعا، وإنما عليه أن يقوم بالإرشاد والتوجيه. في آية أخرى يقول الله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. في آية أخرى يقول الله تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. هكذا يوجه القرآن للتعامل مع الأفراد. حتى بالنسبة للولد، الأب بعد أن يكون الولد بالغا راشدا عليه حق النصيحة، عليه أن يرشده، عليه أن يوجهه، لكن لا حق له أن يقصره، وخاصة في الخيارات الشخصية. بعض الآباء يتدخلون في قرارات أبنائهم التي ترتبط بأشخاصهم وبحياتهم، وهذا خطأ، الله تعالى لم يعطه هذا الحق. وكذلك بالنسبة للزوج مع زوجته، الزوج له حقوق فيما يرتبط بعلاقته مع زوجته، حقوقه الزوجية. هذه الحقوق الزوجية وأهمها حقان: حق التمكين أن تمكنه من نفسها، والحق الثاني أن لا تخرج من داره بغير إذنه على تفصيل. ما عدا ذلك في الأمور المختلفة حتى فيما يرتبط بالأمور الشرعية يقوم بمهمة الإرشاد، بمهمة التوجيه، بمهمة التوعية، لكن ليس له حق الفرض، ليس له حق القمع. وهكذا بين الناس، صحيح أن عندنا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بالتوجيه، بالإرشاد. أما استخدام القوة فليس حقا مخولا للأفراد. إذا كان المعروف والمنكر مستلزما لاستخدام القوة تجاه الناس، هذا يحتاج إلى القانون، يحتاج إلى السلطة الشرعية التي تعمل هذا الحق، وليس لأفراد الناس أن يمارسوا مثل ذلك. هذا هو منهج الدين. وما نراه الآن في المجتمعات الأخرى من احترام للفرد ومن احترام لقراراته واختياراته الشخصية، هذا هو المنهج الصحيح. هناك مبالغة، هناك إفراط، هناك بعض السلبيات التي تحصل من هذه الحالة، لكن ينبغي معالجتها ليس بأسلوب القمع ولا بأسلوب الهيمنة. هناك حديث عندنا مثلا حول التعامل مع الولد: دع ابنك يلعب سبعا وأدبه سبعا واصحبه سبعا ثم اترك له الحبل على الغارب. وفي رواية أخرى ثم خل عنه فإن صلح وإلا خل عنه، وفي رواية ثالثة فإن صلح وإلا فلا خير فيه. خلاص تنتهي مهمتك أنت، لست وصيا عليه طول حياته، لست وليا عليه طول حياته. وهكذا في سائر المجالات. من هنا فإن قراءة آيات القرآن الكريم توجهنا إلى نقاط القوة في شخصية الإنسان. هذا الإنسان الذي أمامك عنده عقل، قد يغفل عن عقله، ذكره بعقله. قد لا يكون ملتفتا إلى عقله، وجهه حتى يلتفت إلى عقله. هذا الإنسان الذي أمامك ليس قطعة من السوء والفساد، لا تنظر إليه نظرة سلبية، إن في أعماق نفسه ميولا للخير كما في أعماق نفسه نزعات نحو الشر، وعليك أن تستثير نزعات الخير في نفس هذا الإنسان عبر التوجيه وعبر التوعية وعبر النصيحة وعبر توجيه الأجواء الملائمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يجنبنا عن معصيته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، ووفقنا للسير في طريقهم، واحشرنا في الآخرة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العلي العظيم. يقوم منهج الرسالات السماوية على إيجاد الدافع الذاتي في داخل الإنسان للسير نحو الصلاح والخير. المسألة ليست أن يفرض على الإنسان من خارجه أن يسير في طريق الخير والصلاح، إلا بمقدار ما يرتبط ذلك بنظم أمور المجتمع، فلا بد من وجود نظام وقانون ينظم حياة الناس ويمنع اعتداء بعضهم على بعض. ما عدا ذلك فإن الرهان على الدافع الذاتي والداخلي في نفس الإنسان، أداؤه للصلاة، أداؤه للصوم، اجتنابه عن المعاصي، التزامه بحقوق الآخرين وما أشبه من الواجبات والالتزامات، الرهان على الدافع الذاتي، على الدافع الداخلي. كيف تتكون هذه الرقابة الذاتية في أعماق نفس الإنسان؟ كيف يسير الإنسان ويلتزم بطريق الخير والصلاح دون أن يفرض عليه ذلك، ودون أن يكون هناك أمر خارجي أو قوة خارجية تفرض ذلك عليه؟ هذا يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول هو الوعي والمعرفة، فإن الإنسان إذا عرف أن مصلحته في هذا الطريق، أن مصلحته في هذا الشيء، فإن عقله يشجعه ويلزمه بأن يسير في هذا الطريق. ما الذي يجعل الإنسان لا يتناول السموم؟ ما الذي يجعل الإنسان لا يأكل القاذورات والأوساخ؟ ما الذي يجعل الإنسان لا يوقع نفسه في مواقع الضرر في الحالة العادية؟ إدراكه بأن هذا يضره. هذا الإدراك، هذه المعرفة، هذا الوعي وجوده ضروري عند الإنسان، ولذلك جاء الأنبياء لتعليم الناس. هذا هو الشيء الأول. الشيء الثاني شعور الإنسان بالمسؤولية أمام الله، شعوره وإحساسه بأن هناك رقابة عليه من الله، وأنه محاسب يوم القيامة بين يدي الله تعالى. هذا الشعور إذا توفر في نفس الإنسان فهو الكفيل بأن يصرف الإنسان عن المعاصي والذنوب. المشكلة أن الإنسان يغفل عن هذا الأمر، أكثر الناس غافلون عن هذا الأمر، غير ملتفتين. الشهوات، الأهواء تحجبهم، تجعلهم غير ملتفتين، غير منتبهين. ولكن الإنسان لو جعل هذه الحقيقة دائما وأبدا نصب عينيه، فإن ذلك يكون أعظم رادع له عن الفساد والانحراف. نحن نجد مثلا أمام سلطة القانون، إذا كان الإنسان يريد أن يعمل مخالفة، نفسه تدفعه نحو مخالفة، فإنه لا يفعل ذلك إلا إذا كان في مأمن من اطلاع القيمين على النظام والقانون، حتى لا يحاسب ولا يؤاخذ. إذا كان في الشارع هناك رادار، كاميرات تلتقط صور عن مخالفة المرور، وهناك عقوبة، غرامة تؤخذ، غالب الناس يلتزمون بنظام المرور. لكن حينما لا تكون هناك كاميرات، لا تكون هناك وسائل إثبات وتصوير، فإن الإنسان بوعيه وشعوره بالمسؤولية هو الذي يجعله ملتزما بالقانون والنظام. الآية الكريمة توجهنا إلى أن الله تعالى مطلع ليس على أعمالنا فقط، وإنما هو يرصد أقوالنا، بل أكبر من ذلك، حتى الوسوسة التي تدور في النفس. الوسوسة تطلق على الصوت الخفي، على الهمسات الخفية، ما يدور في نفسك، ما تهم به في نفسك، فإن الله تعالى مطلع عليه. وهذه أول مرحلة. بعض الناس يتساهلون في هذه المرحلة الأولى، يترك العنان لنفسه أن يفكر في الحرام، أن يفكر في عمل الخطأ، أن يتخيل هذا الأمر. هذه هي بداية الانزلاق. الإنسان المؤمن عليه منذ اللحظة الأولى بمجرد أن يجد في داخل نفسه رغبة أن أفعل هذا الشيء، أن أقوم بهذا العمل، عليه أن يتيقظ. هذه هي اللحظة الأولى والخطوة الأولى في طريق الانحراف. ولذلك فإن الأولياء من صفاتهم أنهم يؤدبون أنفسهم حتى لا يهموا بالمعصية، ليس فقط لا يفعلون المعصية، لا يهم بالمعصية، لا يفكر في أن يعمل المعصية. ينقل عن عالمين توفي أبوهما وترك بعض الكتب الثمينة المهمة. لمن في حصة من تكون هذه الكتب منهما؟ قال أحدهما للآخر: أقترح مقياسا، من توفر فيه يأخذ هذه الكتب. قال: ماذا تقترح يا أخي؟ قال: هذه الكتب تكون في نصيب من لم يعص الله منا قط. إذا أنت تعرف نفسك ما سويت معصية في الماضي، أنت هذه الكتب خذها، وإلا أنا أخذها. الأخ الثاني قال: لا، أنا أقترح مقياسا أدق، هذه الكتب لا يأخذها منا من لم يعص الله، وإنما أقترح أن يأخذها منا من لم يفكر في معصية الله. يعني هذا مستواه أعلى وأرقى. فالأخ وهو العالم أيضا، كان عالما أيضا، قال: أنا لا أدعي لنفسي هذه المرتبة، إن كنت أنت فتفضل وخذ هذه الكتب. الإنسان ينبغي أن يروض نفسه، أن يدرب نفسه منذ اللحظة الأولى حينما يكون عندك شعور، قد يكون من داخل نفسك، وقد يكون يطرح عليك من الخارج فيدغدغ أحاسيسك ورغباتك. كثير من الشباب، كثير من المراهقين في البداية أحد يقترح عليهم: نعمل هذا العمل، نقوم بهذا الدور، نسير في هذا الطريق، فيصادف رغبة في نفسه. عليه أن يعرف أن هذه هي الخطوة الأولى، هذه هي اللحظة الأولى. الشيطان يسعى لإغواء الإنسان بكل طريقة وكل سبيل. نحن نجد أمامنا كثير من المشكلات تبدأ بهذا الأسلوب. كم من شاب، كم من فتاة تدخل على النت مثلا، على الإنترنت، دردشة مع الطرف الآخر، ولد يتكلم مع فتاة، أو فتاة تتكلم مع ولد. في البداية تكون مجرد رغبة، يعني ما في مشكلة تتكلم معها، أو هي تفكر ما في مشكلة أن تتكلم مع هذا الولد. لكن هذه هي الخطوة الأولى، قد تكون نحو الفساد والانحراف. إذا فكر الإنسان في هذا الأمر، إذا مشى الإنسان في هذا الطريق، فإنه يجد نفسه بعد ذلك قد أصبح في نفق يعاني من صعوبات للخروج منه. لذلك على الإنسان منذ البداية أن يردع نفسه عن التفكير في أي توجه خطأ، بإدراك أن الله سبحانه وتعالى مطلع على ذلك، ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد هو مجرى الدم الذي ينقل الدم إلى القلب وإلى الكبد وإلى مختلف الأوردة التي تنقل الدم إلى مختلف أجزاء جسم الإنسان. الله سبحانه وتعالى أقرب إليك من كل ذلك، هذا تمثيل، وإلا فقرب الله تعالى من كل شيء أشد وأدق وأبلغ. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. عن يمينك هناك ملك مكلف برصد أعمالك، وعن شمالك هناك ملك مكلف برصد أعمالك. ليس فقط رصد الأعمال، وإنما تسجيل الأقوال، أي لفظة تقولها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى تجاه أولادك، حتى تجاه زوجتك، تجاه خدمك، تجاه مرؤوسيك، عليك أن تعلم أن الكلمات مسجلة عليك. ولهذا لا يجوز للزوج أن يتفوه بكلمة مؤذية لزوجته، ليس فقط أن يضربها، أن يؤذيها بالكلام إذا كان من دون حق، لا يصح له ذلك. السب، الشتم، جرح المشاعر ليس فقط مع الآخرين، حتى مع الزوجة مسجل عليك هذا الكلام. وكذلك بالنسبة للزوجة، لا يجوز لها أن تؤذي زوجها بأي كلمة جارحة. وتجاه الأولاد، بعض الأحيان بعض الآباء والعوائل يتساهلون تجاه أبنائهم، يتلفظون تجاههم بكلمات نابية جارحة. أولا مسجلة عليك هذه الكلمة، ثانيا ابنك يتعلم على هذه الألفاظ. بعض الأولاد بعض الأطفال تجدهم يحفظون قاموسا من الكلمات البذيئة، أين اطلعوا عليها؟ أين عرفوها؟ أين حفظوها؟ من خلال تداولها داخل العائلة. على الإنسان أن يعرف أن كلماته مسجلة عليه. وحتى تجاه خدمك، تجاه من يعمل عندك، وحتى تجاه الآخرين. ذلك الرجل الذي كان معه شخص من لغة أخرى يعتقد أنه لا يفهم لغته، كان جالسا على طاولة في مطعم وكان إلى جانبه أشخاص من لغة أخرى وهو يتكلم باللغة العربية، وكان يعتقد أن هؤلاء لا يفهمون كلامه. هذا النادل الذي يأتي له بالطعام لا يفهم كلامه، فيتفوه بكلمات بذيئة فيها سب فيها شتم، ولكن قد يحصل أن هذا الإنسان يعرف لغتك فتحس بالانحراج أنك تلفظت بكلمة نابية وأنت تتصور أنه لا يعرف، تبين يعرف هذه الكلمة. عليك أن تشعر بالحرج أكثر أمام الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الكلمات مسجلة عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بأوامره. اللهم صل على محمد وآل محمد، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك لضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك لشاع. اللهم آمنا في أوطاننا، وأوسع علينا في أرزاقنا، وأصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنك أنت الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.